بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: الباب 32، باب افتتاح الثانية بالقراءة من غير تعوذ ولا سكتة. افتتاح الركعة الثانية من غير تعوذ، أي لا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا أيضا يسكت كما سكت في الركعة الأولى، السكوت الذي يقرأ فيه دعاء الاستفتاح. هذا قول المصنف، والصواب خلافه في مسألة التعوذ، أو وفيه خلاف كما سيأتي ما يقال الصواب، ولكن فيه خلاف. فمنهم من يرى أنه يستعيذ في كل ركعة وجوبا، ومنهم من يرى أنه مستحب. وأما السكتة فكما قال نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية افتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، رواه مسلم. قالوا: إذن لا يقرأ، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممكن أن يستدل بهذا الحديث على أنه أيضا لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيقال البسملة قد جاء في أدلتها أنه كان يقرأها سرا، فيقال كذلك الاستعاذة يقرأها سرا، فالحديث هذا ليس بصريح. قال: الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه من حديث عبد الواحد وغيره عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا أبو داود وليس عنده إلا السكتة في الركعة الأولى، وذكر دعاء الاستفتاح فيها، وكذلك هو عند ابن ماجه بلفظ أبي داود وعند النسائي من هذا الوجه. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. والحديث يدل على عدم مشروعية السكتة قبل القراءة في الركعة الثانية، بمعنى أنه أول ما يقوم من السجود يشرع في القراءة، فلا يقف ولا يسكت. وكذلك عدم مشروعية التعوذ فيها، وحكم ما بعدها من الركعات حكمها، فتكون السكتة قبل القراءة مختصة بالركعة الأولى، وكذلك التعوذ قبلها. وقد تقدم الكلام في السكتتين في باب ما جاء في السكتتين وفي التعوذ في بابه المتقدم. يعني هذه المسألة قد تقدمت، أين تقدمت؟ تقدمت فيما مضى في السكتات وفي باب التعوذ في أول الصلاة. قال: وقد رجح صاحب الهدي الاقتصار على التعوذ في الأولى لهذا الحديث، واستدل لذلك بأدلة فليراجع. وتقدمت هذه المسألة: هل يستعيذ في الركعة الثانية والثالثة والرابعة؟ فالذين قالوا يقتصر في التعوذ في الركعة الأولى منهم الثوري وأبو حنيفة وعطاء، وقد تقدمت هذه المسألة فيما مضى. وبعضهم يقول هي تجب في الأولى وتستحب في الباقيات، وقال بالاستحباب في كل ركعة الإمام الشافعي والحسن وعطاء وإبراهيم، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن سيرين ورجحه ابن حزم. واستدلوا بقول الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد تقدم المناقشة لهذا الدليل في الدروس الماضية، وأن الإيجاب يحتاج إلى دليل أوضح، فإن القراءة في الصلاة شيء واحد، فإذا استعاذ في الركعة الأولى كفاه في باقي الركعات. ومن أعاد الاستعاذة فإنه لا ينكر عليه، أما القول بالوجوب ففيه نظر. وقوله: وقد رجح صاحب الهدي، المراد به العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. قال: الباب 33: باب الأمر بالتشهد الأول وسقوطه بالسهو. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل. رواه أحمد والنسائي، وهو حديث صحيح. قال الحديث: رواه أحمد من طرق بألفاظ فيها بعض اختلاف، وفي بعضها طول، وجميعها رجالها ثقات. وإنما عزاه المصنف رحمه الله إلى أحمد والنسائي باعتبار الزيادة التي في أوله، وهي: إذا قعدتم في كل ركعتين، فإنها لم تكن عند غيرهما بهذا اللفظ، والشاهد فيها لأنها فيها الإشارة إلى التشهد الأوسط، وهو عند الترمذي بلفظ قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدنا في الركعتين. وهذه الرواية صحة الألباني رحمه الله. وفي رواية أخرى للنسائي بلفظ: فقولوا في كل جلسة. وأما سائر ألفاظ الحديث إلى قوله فليتخير، فقد اتفق على إخراجه الجماعة كلهم، وسيذكره المصنف. إذن الحديث أصله في الصحيحين، وإنما ذكره من مسند أحمد والنسائي لبعض الزيادات: إذا قعدتم في كل ركعتين لأجل هذا. وفي الصحيح أنه بلفظ: إذا قعد أحدكم في التشهد الأخير. قال: وأما زيادة قوله ثم ليتخير إلى آخر الحديث فأخرجها البخاري بلفظ: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. وفي لفظ له: ثم يتخير من الثناء ما شاء، وهذا في البخاري، وأخرجها أيضا مسلم بلفظ: ثم يتخير من المسألة ما شاء. وفي رواية للنسائي عن أبي هريرة: ثم يدعو لنفسه بما بدا له. قال الحافظ: إسنادها صحيح. وهذه الرواية صحها الألباني رحمه الله عن أبي هريرة. وفي رواية أبي داود: ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه. قوله فقولوا التحيات فيه دليل لمن قال بوجوب التشهد الأوسط، وهو أحمد في المشهور عنه، والليث وإسحاق، وهو قول للشافعي، وإليه ذهب داود وأبو ثور، ورواه النووي عن جمهور المحدثين. هذا هو القول الأول، بأن التشهد الأوسط واجب. لماذا واجب؟ لقوله عليه الصلاة والسلام: فقولوا التحيات لله، فهذا أمر. وخالف في هذه المسألة جماهير أهل العلم، فقالوا باستحباب التشهد الأوسط، قالوا باستحباب التشهد الأوسط. ومما يدل على ذلك إطلاق الأحاديث الواردة بالتشهد وعدم تقييدها بالأخير: إذا قعد أحدكم في التشهد فليقل، هكذا جاء في الأحاديث. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة وجبت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا أي بالإجماع، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب. في أول ما فرض الصلاة كانت ركعتين، وهاتان الركعتان فيهما تشهد، وهذا التشهد واجب بالاتفاق، فلما زيد فيها ركعتان بقي التشهد على ما هو عليه. قال: وتعقب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين، بل يحتمل أن يكونهما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأوليان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان. هكذا قال الحافظ: ولا يخفى ما في هذا التعقب من التعسف. ونعم أن فيه تعسف، فإن الزيادة لا تكون في الأول، الزيادة تكون في الأخير. يعني بعضهم يقول: كانت الصلاة ركعتان فزيدت ركعتان، فالزيادة الأولى أم الثانية؟ قالوا: يحتمل أن تكون الأولى. فإذا هذا التشهد الموجود الذي كان في أول ما فرضت الصلاة هو التشهد الأخير وليس الأول، وهذا فيه نظر، فإن الزيادة تكون على الأصل، فالأصل أنها ركعتان زيدت عليها ركعتان، فبقي التشهد الأوسط كان أخيرا ثم رجع في الوسط، فكان واجبا وبقي على حاله. وأيضا مما يستدل به هؤلاء على الوجوب استمرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا التشهد، فإنه لم يتركه إلا في النسيان، مع قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فعلى هذا فهو واجب، التشهد الأوسط واجب. وأما قول المصنف وسقوطه بالسهو، فنعم أن من ترك واجبا ولم يكن متعمدا لتركه فإنه يجبره بالسهو، وإنما يحصل البطلان لمن ترك واجبا في الصلاة متعمدا، لمن ترك واجبا في الصلاة متعمدا. الشوكاني رحمه الله تعالى اضطرب في هذه المسألة، ففي نيل الأوطار عندنا هنا وفي كتابه السيل الجرار يرى وجوب التشهد، وفي كتابه الدراري ووبل الغمام يرى الاستحباب. وأي هذه الكتب متقدم على الآخر؟ وأيهما قبل الآخر؟ لا لا، ما أنت كلام، أنت تقول السيل ووبل الغمام، أيهما متقدم على الآخر؟ لأن السيل قال بالوجوب ووبل الغمام قال بالاستحباب. ظاهر أن وبل الغمام هو من آخر ما ألفه الشوكاني، والسيل الجرار كذلك من آخر ما ألفه الشوكاني، بخلاف الدراري ونيل الأوطار. وبل الغمام هو عبارة عن تعليقات مختصرة مفيدة جدا، والسيل الجرار كذلك هو عبارة عن تعليقات وتعقبات على شرح متن الأزهار. الشوكاني هنا قال بالوجوب، وهناك قال بالاستحباب. قال: وغاية ما في ما استدل به القائلون بعدم الوجوب وهم الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط ولم يرجع إليه، ولا أنكر على أصحابه متابعته في الترك وجبره بسجود السهو. هذا ليس دليلا، لأنه نسي، تركه ولم يرجع إليه لأنه نسي، ولأنه قد استتم قائما، فمن نسي واجبا ودخل في الركن الذي بعده فلا يعود إليه، وإنما يسجد للسهو. وأما كونه يعني لم يقبل أو لم يسمع كلام المصلين فإنهم لم يتكلموا، فالصحابة رضي الله عنهم في ذلك الزمان إذا رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مختلفا في صلاته يظنون أن هذا مما تجدد من الشرع، فلا يسألونه ولا يعترضون حتى ينتهي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تنبه في هذه الحال في آخر صلاته، لم يتشهد التشهد الأوسط نسيانا، ولما كان في آخر صلاته سجد للسهو، ولم يكتفي في تجبيره بسجود السهو. ويجاب عن ذلك بأن الرجوع على تسليم وجوبه للواجب المتروك إنما يلزم إذا ذكره المصلي وهو في الصلاة، ولم ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره قبل الفراغ، اللهم إلا أن يقال، إنه قد روي أن الصحابة سبحوا به فمضى حتى فرغ كما يأتي، ولكنه لم يثبت شيء أنهم سبحوا به، وذلك يستلزم أنه علم به وترك إنكاره على المؤتمين به متابعته، إنما يكون حجة بعد تسليم أنه يجب على المؤتمين ترك متابعة الإمام إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو ممنوع. ومعنى ذلك أن الإمام إذا سهى فنسي واجبا فهل يتابعه المأمومون أم لا؟ يتابعه المأمومون، يعني لو أنهم عرفوا أنه لم يتشهد ولم ينتبه وقام للركعة هل يتشهدون أم يتابعونه؟ الجواب يتابعونه. والسند ممنوع، والسند الأحاديث الدالة على وجوب المتابعة وتجبيره بالسجود إنما يكون دليلا على عدم الوجوب إذا سلمنا أن سجود السهو إنما يجبر به المسنون دون الواجب وهو غير مسلم. والصحيح أنه يجبر به المسنون والواجب، سجود السهو يجبر به المسنون والواجب. لكن ما هو الفرق بين النوعين؟ الفرق بين النوعين أن الواجب إذا ترك عمدا بطلت الصلاة، وأما المستحب فلا تبطل به الصلاة، تركه نسيانا أو واجبا أو عامدا. والحاصل أن حكمه حكم التشهد الأخير، والتشهد الأخير سيأتي أنه أدلته كلها تدل على الوجوب بل على الركنية كما سيأتي. وسيأتي والتفرقة بينهما ليس عليها دليل يرتفع به النزاع على أنه يدل على مزيد خصوصية للتشهد الأوسط ذكره في حديث المسيء كما تقدم في شرحه وسيأتي. يعني هذه مزية، حديث المسيء في صلاته ذكر فيه التشهد الأوسط ولم يذكر التشهد الأخير. وقد تقدم لنا كلام جماهير أهل العلم أن ما ذكر في حديث المسيء هي ماذا؟ هي الواجبات. قال قوله التحيات لله إلى آخر ألفاظ التشهد، سيأتي شرحها في باب ذكر تشهد ابن مسعود. قوله ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فيه الإذن بكل دعاء أراد المصلي أن يدعو به في هذا الموضع، وعدم لزوم الاقتصار على ما ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والخلاصة مما قرأناه أن التشهد الأوسط مستحب أم واجب؟ ما واجب. هذا قول من؟ شوكاني فقط؟ أحسنت، قول أحمد والشافعي والليث وإسحاق الثوري، لا ما ذكر الثوري، وذهب إليه داود وأبو ثور. وقال النووي هو قول جمهور المحدثين، ورجحه الشوكاني في السيل في نيل الأوطار وفي السيل الجرار. وما هي أدلتهم؟ أدلتهم كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل، وهذا أمر. الأمر الثاني أن أدلة وجوب التشهد عامة في الأخير والأول، في الأوسط والأخير، وليس هناك دليل يفرق بين هذا وهذا. الثالث أنه أول ما أقرت الصلاة ركعتان وفيها التشهد وهو لازم، ثم زيد فيها فبقي التشهد على ما هو عليه. من يزيد أيضا؟ الرابع أنه ذكر في حديث المسيء في صلاته، والجمهور على أنه من الواجبات ما ذكر في حديث المسيء في صلاته. وأما الجمهور فإنهم يقولون بأنه مستحب، ودليلهم ماذا؟ دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يرجع إليه وجبره بسجود السهو، وهل هذا الدليل صحيح؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الصحابة ما قالوا له سبحان الله، لكن لماذا ما يكون هذا دليل على عدم الوجوب؟ الجواب لأن سجود السهو لا يجبر المستحب فقط بل يجبر الواجب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى ذلك الواجب لأنه نسي. وليس عندنا دليل يحدد لنا متى ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحتمل أنه ذكره بعد أن انتهى من صلاته قبل أن يسلم فتشهأ أو فسجد للسهو. من الفوارق بين السنة والواجب في سجود السهو أن سجود السهو للواجب لو تركه عمدا لا يجبر بسجود السهو بل تبطل الصلاة، وأما المستحب فلا.